الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد،
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين العدات المحبين، لا سيما في الأرواح الأرمين على أعدائهم من المدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم كل وليك الحجه بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه يا من استعاذ كل ساعه، وليا حافظا قائدا ناصرا دليلا معينا حتى تسكنه ارضك ربوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره يا ارحم الراحمين. الكلام في شرط آخر من شروط عقد البيع وكذلك سائر العقود، وذلك الشرط هو رضا المتعاقدين بما ينشئانه. ففي عقد البيع يكون المنشأ هو التمليك بالعوض، البائع يملك المبيع بإزاء الثمن للمشتري، والمشتري يملك الثمن للبائع بإزاء المبيع. هذا التمليك مقصر لأن يكون عن طيب نفس المتبايعين وأن لا يكون عن طيب نفس منهما. فهل مطلق التمليك وإنشاء التمليك يكون موضوعا للأثر الشرعي؟ يعني يترتب عليه التمليك والتملك في اعتبار الشارع ويشمله أحل الله البيع، أم أن حصة خاصة من تمليك المبيع بإزاء الثمن يكون ممضى عند الشارع؟ هذا البحث يتكفل هذا الجانب، وهو أنه يعتبر في ترتب الأثر الشرعي على عقد البيع أن يصدر هذا العقد عن شخصين راضيين بذلك البيع. فإذا لم يكن هناك طيب نفس ورضا بالمضمون والمفاد، يعني تمليك المبيع بإزاء الثمن، لم يترتب على هذا التمليك أثر فعلي. طبعا المقصود هنا حينما نعبر بالبطلان في كل هذا البحث في بحث الإكراه، هو المقصود من البطلان يعني عدم ترتب الصحة الفعلية، لا البطلان يعني الفساد بالمرة حتى لا يكون قابلا للإصلاح، لا، المقصود يعني مثل البيع الفضولي، يعني الصحة الاقتضائية موجودة ولكن الصحة الفعلية، بمعنى أن الشارع أيضا يرتب الأثر وهو الملكية في اعتباره على هذا العقد، هذا الأثر غير موجود، لكن إذا لحقه الرضا يمكن أن يوجد ذلك الأثر. قبل بيان شرطية هذا الرضا، جناب الشيخ ينبه على أن المسألة تعنون في كتب الفقهاء بشرطية الاختيار، يعني يقولون لابد وأن يكون العاقد أو في باب الإيقاعات الموقع مختارا فيما ينشئه. جناب الشيخ يتفضل بأن كلمة الاختيار تطلق على معنيين، يعني تارة تكون كلمة الاختيار مقابلها الاضطرار والإلجاء، وثانية يكون مقابل كلمة الاختيار عدم الرضا، الإكراه وعدم الرضا وعدم طيب النفس. الاختيار بالمعنى الأول، هذا تقدم البحث عنه في المسألة السابقة وهو اعتبار القصد، بما أن الشخص المضطر غير قاصد لذلك الفعل المضطر إليه، ونحن اشترطنا في البيع أن يكون البائع والمشتري قاصدا للمدلول، فباعتبار القصد نحن أيضا لوحنا إلى أنه إذا كان مضطرا لا يكون بيعه وإنشاؤه صحيحا بل هو باطل ولقلقت لسان. هذا ما يحتاج لا يحتاج إلى أن ينبه عليه، نفس اعتبار القصد يكفي، لأن المضطر غير قاصد. المضطر مثل إيش؟ المضطر مثل من تكون بيده آفة ترتعش. ارتعاش اليد بالنسبة للإنسان الذي يكون في جهازه العصبي اختلال، لا يكون هذا الارتعاش تحت قيومية النفس، يعني مهما أن يجاهد ويبالغ هذا الإنسان المريض فأن يحفظ يده من الارتعاش يمكن؟ لا يمكنه. هذه حركة اضطرارية، لا تكون النفس قيومة بالنسبة إلى هذه الجارحة، لا تتمكن أن تسيطر وتستولي عليه هذه الجارحة، فلذلك ترتعش. هذه حركة المضطر. يمثلون بالفقه مثل ما إذا جاء شخص إلى الصائم وكتف يديه وألقى شيء من الطعام أو الشراب في فمه بحيث ما كان حتى يتمكن من التقيؤ وإخراج هذا الطعام أو الشراب من فمه، هذا يقولون هذا المسكين صومه ليس بباطل، صومه صحيح. لماذا؟ لأنه لا يصح أن يقال بأنه شرب شيئا أو تناول مفطرا أو أكل طعاما، بل أوجر في حلقه، ألقي الطعام في جوفه، الفعل ليس مستندا إليه، يعني فعل الأكل والشرب والشرب وتناول المفطر أيا كان من المفطرات، حتى إذا ما كان بقضية إيجار الشيء في الحلق، بل إذا شد يداه وألقي في حوض أيضا كذلك، أيضا كذلك. يعني الإنسان المختار إذا سبح في الماء بحيث هذا الماء جاء وكان شاملا لكل البدن، يعني الجسم في الماء كان، هذا الصوم يبطل، رمس الرأس يصير. لكن هذه الحالة إذا كانت من شخص مضطر، يعني جاء شخص وكتف يدي هذا الإنسان الصائم وألقاه في هذا الحوض، هذا صومه يبطل أم لا يبطل؟ أيضا يقولون لا يبطل. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه أنه غمس ورمس في الماء باختياره، بل هذا الفعل من مبني للمفعول يستعمل في حقه، يقال ألقي غمس رأسه لا أنه هو غمس رأسه في الماء، هذا واضح. هذا الفعل المضطر. في باب البيع هم كذلك، إذا صار الإنسان اضطرار إلى البيع بهذا المعنى من الاضطرار، يعني ألجئ وسلب منه الاختيار والقدرة، يعني الاختيار يعني القدرة، هيك لا يترتب. نحن الآن كلامنا ليس في الاختيار بهذا المعنى، بل كلامنا في شرطية الاختيار في معنى آخر للاختيار، وهو أن الإنسان المتعاقد بائعا كان أو غير بائع، موجر، مصالح، واهب، مضارب، أيا كان، مضافا إلى تلك الجهة، يعني أن يكون قادرا على الفعل والترك، أيضا لابد وأن تكون في نفسه طيبا ورضا بما ينشئه. بهذا المعنى يخرج عقد المكره عن تأثيره في أثر ذلك العقد، لا تأثير الفعل طبعا، لا أنه يصير فاسد. أكرر، عقد المكره لا يترتب عليه الأثر الفعلي. لماذا؟ لأنه وإن كان قاصدا القصد موجود، ليس مثل ذلك المضطر واليد المرتفعه في الانسان المريض. القصد موجود لكن النفس غير راضيه. هذا محل البحث. زين، بعد تعيين محل البحث ان الاختيار يراد به ما يقابل فقد الرضا، لا يراد به ما يقابل الجاء والاضطراب، نقول ما هو الدليل على انه يعتبر في العقد الاختيار بهذا المعنى؟ يعني ان لا يكون مكرها، يعني ان تكون نفسه راضيه طيبه بهذه المعامله وبهذا الانشاء. جناب الشيخ يذكر مجموعه من الادله. الدليل الاول هو الاجماع. المساله معنونه في كتب الفقه وفقهاء هنا لا يوجد خلاف بينهم في ان بيع المكره لا يترتب عليه الاثر الفعلي، هذا امر مسلم. بعد الاجماع جناب الشيخ يستعرض ادله اربعه على شرطيه طيب النفس والرضا بالمضمون والمفاد. الدليل الاول الذي يذكره هو قوله سبحانه وتعالى: لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. طبعا محل الشاهد جمله الاستثناء لا جمله المستثنى منها، الا ان تكون تجاره عن تراض. جناب الشيخ والفقهاء يقولون بان حليه التصرف في المال انيطت بتحقق تجاره مرضيه، تجاره عن تراض. وبما ان الرضا غير موجود في نفس المكره، لانه لا يمكن ان يكون المكره راضيا والا هو غير مكره. المكره يعني من يحمل عليه، يحمل عليه. كيف يحمل عليه هذا الفعل؟ يقال المكره الغالب الظالم ياتي لهذا الشخص المالك للدار يقول: بع دارك مثلا بكذا او بكذا، او ما يعين المبلغ، مو مهم، نفس البيع يصير مكره. خب ثم ماذا اذا ما افعل؟ ماذا؟ والا هذا يصير اكراه. وان لم تفعل فاقتلك، او اقتل ولدك، او انا اغصب هذه الدار اخذها منك بالغلبه، او اي شيء اخر. يوعده بضرر لا يمكنه ان يتحمل ذلك الضرر. ذلك الضرر سواء كان ضرر مالي، ضرر في الطرف، ضرر في النفس، ايا كان. هذا الضرر لا يمكن للمكره ان يتحمله، فهو من باب دفع الافسد بالفاسد. هو لا يرضى ببيع هذه الدار، يريد ان يسكن في هذه الدار ويبقى في هذه الدار. لكن حينما يقال لمالك الدار: بع دارك، وان لم تبعه فاقتل ولدك بعد 5 ايام. هذا لأجل أنه يدفع ذلك الأفسد وهو قتل الولد، يقول: سلمنا وآمنا، أنا أبيع الدار. يبيع الدار ويقول للمشتري: بعتك داري بكذا من المبلغ، ولكن نفسه لم تطب بهذا البيع، لم يرضى هذا البيع، هذا يصير مكره. الآية الشريفة هم تقول: إذا تريد أن تأكل مالا غير لابد أن تأكله بسبب التجارة عن التراب، لا بمطلق التجارة وإن لم تكن مرضية يعني كانت مكرهة، لا، التجارة المرضية. التجارة المرضية لم تتحقق، فكيف يجوز للمشتري أن يتصرف في هذه الدار؟ فالدليل الأول على بطلان يعني عدم تأثير بيع المكره في الحلية الفعلية في التصرف وفي الملكية الفعلية هو نفس آية التجارة عن التراب. الدليل الثاني الذي يذكره جناب الشيخ هو حديث الرفع. في حديث رفع 6 أو رفع 9، لأنه المضامين مختلفة. رفع 3 أكو، رفع 6 أكو، رفع 4 أكو، رفع 9 أكو. حديث رفع 9 المذكور هذا في علم الأصول: رفع عن أمتي 9 ما لا يعلمون وما لا يطيقون، والخطأ والإكراه والإضطرار وكذا وكذا، والطيرة والفلان والفلان، هاي 9 أمور. بعض الأحاديث وأكثرها النصوص معتبرة تعبير أكو بيها فيها ورد فيها بوضع عن أمتي ماكو فرقا بين رفع عن أمتي وضع عن أمتي ماكو. بعضها فيها ثلاثة بعضها فيها أربعة الكل من باب حسن الصدف يوجد فيها كلمة الإكراه يعني هم الثلاثة مشتملة على كلمة ما أكر رفع الإكراه أو ما استكره عليه هم الأربعة بها الإكراه هم الستة بها إكراه وهم التسعة بها إكراه. هاي الفقرة اللي هي محل الشاهد نحن في مسألتنا هذه موجودة في أكثر هذه النصوص أو في كل هذه النصوص. زين ما هو تقريب الاستدلال؟ جناب الشيخ يقول أولا ظهور المرفوع في هذه الفقرات المذكورة في النصوص نصوص الرفع أو الوضع هو عبارة عن مؤاخذة للآثار الأخرى. يعني الإنسان مثلا إذا اضطر إلى شرب المسكر لعلاج أو لغير علاج أو كان جاهلا وشرب هذا السائل بزعم أنه ماء فتبين أنه مسكر هذا الأثر الوضعي ماله لا يسلب منه. يعني السكر يرتفع لأجل جهلي أو أن السكر يترتب عليه. إذن المرفوع شنو المؤاخذة؟ المرفوع اللي الشارع المقدس يقول رفعه يمن على العباد يمن على المسلمين والمؤمنين يقول رفع عن أمتي الإكراه أو رفع ما لا يعلمون مو يعني رفع ما لا يعلمون حتى الآثار الوضعية المتصلة بتلك الأفعال أيضا ترتفع لا هي لا ترتفع بالوجدان فكيف يقول رفع؟ فلا بد أن يكون المرفوع المؤاخذة الأخروية يعني ما دام أنت جاهل المؤاخذة والعقوبة الأخروية لا تترتب على تناول المسكر. خب بوحدة السياق أيضا المؤاخذة والعقوبة الأخروية منتفية في مورد الإكراه كذلك في مورد الاضطراه كذلك. يعني الإنسان لأجل العلاج إذا اضطر إلى تناول شيء من المسكر فليشرب المؤاخذة مرفوعة ليش؟ لأنه رفع نضطر إليه. لكن الشيخ الأنصاري يقول وإن كان الظاهر حديث الرفع أو الوضع هو رفع المؤاخذة لكن في خصوص جملة رفع مكروه ما أكره عليه أو ما استكره عليه أو رفع الإكراه إضافة إلى المؤاخذة يكون المرفوع شيء آخر بقرينة طبعا بقرينة خارجية لا بسياق الموجود في نفس حديث الرفع لا بقرينة خارجية. علمنا بأن المرفوع بالنسبة إلى الإكراه هو الآثار الأخرى غير المؤاخذة. شنو الآثار الأخرى؟ لكل فعل أثر ذلك الأثر مرفوع مثل إيش؟ هو يبين يقول نحن أولا قرينة الخارجية هي صحيحة البزنطي. في صحيحة البزنطي يسأل من الإمام ابن حسن عليه السلام إما هو الإمام الرضا وإما والده الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يسأل من أن شخصا أكره على أن يحلف بطلاق زوجته أو يحلف على عتاق عبيده وإمائه أو يحلف على صدقة ما يملك من الأموال. شخص جاء وأكره هذا الإنسان المالك للأموال أو المالك للعبيد والإماء أو المتزوج الذي له زوجة يقول له احلف على أن تطلق هذه الزوجة أو تصدق بأموالك أو بتعتق عبيدك وإمامك. هذا الشخص هم من باب الإكراه قبل هذا المطلب حلف. بعد هذا الحلف يسأل من الإمام أنه ما هو حكم هذه الصدقة التي وقعت بعد هذا الحلف الإكراه، أو ما هو حكم هذا العتق الذي وقع بعد الإكراه عليه، أو ما هو حكم هذا الطلاق الذي وقع بعد الإكراه؟ وحكم الطلاق الصحيح هو البينونة، مو قضية المؤاخذة، ما له علاقة بالمؤاخذة. الطلاق الصحيح يترتب عليه البينونة بين الرجل والمرأة. العتق الصحيح يترتب عليه حرية العبد المعتق، تنفك علقة الملكية. الصدقة الصحيحة يترتب عليها أنه تصير ملكا للمتصدق عليه، ما قضية مؤاخذة. الإمام عليه السلام يقول لا يترتب على هذا الحلف بالطلاق والعتاق والصدقة الشيء. لماذا؟ يسند الحكم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول لأن الرسول حكم بأنه وضع مثلا عن أمتي أن أمسكره عليه. زين، إذا كان المرفوع في قضية رفع الإكراه خصوص المؤاخذة ما كان علاقة بأنه وما كان موجب وما كان يصح والعياذ بالله، للإمام أن يستدل بجملة النبي على ارتفاع أثر البينونة في الطلاق المكره عليه، وأثر الحرية في العتق المكره عليه، والتملك للمتصدق عليه في الصدقة المكره عليه. فهذا لابد، وأن الإمام عليه السلام علم بأن مقصود النبي من جملة رفع ما استكره عليه ليس الرفع خصوص المؤاخذة، بل حتى الآثار الأخرى تكون مرفوعة في مورد الإكراه. الشيخ يقول بناء على هذه القرينة الخارجية القطعية المسلمة نقول رفع ما استكره عليه يطبق على هذا البيع الإكراهي. هذا الإنسان أكره على بيع داره، لا نعلم بأنه هل تدخل الدار في ملك المشتري وينتقل الثمن إلى ملك البائع أم لا. رفع ما استكره عليه يعني الملكية التي تترتب على البيوع المتعارفة المرضية بها لا تترتب على هذا البيع إكراهي. فمو قضية رفع المؤاخذة، رفع الأثر المناسب. الأثر المناسب للبيع هو الملكية بعد، لأنه أثر البيع هو التمليك والتملك، البيع مبادلة مال بمال. هذا الأثر يكون إذا وقع البيع عن رضا، لا كلام هذا صحيح، ولكن إذا وقع عن إكراه جملة رفع ما استكره عليه تقول هذا البيع لا يترتب عليه أثر الملك. مو يعني لا يترتب يعني 100% فاسد، لا، هذا بعد زوال الإكراه إذا رضي يترتب عليه، لكن الآن فعلا ما دام الإكراه موجود هذا الأثر لا يترتب. وهناك أدلة أخرى، أنا هذا المقدار وأستمر إن شاء الله، المقدار أطبق العبارة. مسألة ومن شرائط المتعاقدين، يعني مثل شرطية البلوغ، مثل شرطية القصد، الاختيار. والمراد به، هذا يريد يميز أن الاختيار المبحوث عن هنا ليس هو معناه مقابل للاضطرار والإلجاء. والمراد بالاختيار القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب نفسه، هاي قيد عن طيب نفسه، يعني القصد يكون موجود في المكره لكن طيب النفس مو موجود، فبالتالي وقوع المضمون عن طيب النفس غير موجود في المكره، لأنه إذا انتفى القيد ينتفي المقيد. في مقابل الكراهة، يعني هذا الاختيار الذي ندعيه هو في مقابل الكراهة لا في مقابل الاضطرار، لأنه ذاك خرج بقيد القصد. في مقابل الكراهة وعدم طيب النفس، هذا عطف تفسير للكراهة وليس شيء آخر، وعدم طيب النفس. لا الاختيار، يعني ليس المراد بالاختيار في بحثنا الاختيار في مقابل الجبر وفي مقابل الاضطرار، ذاك ليس بمراد، لأن ذاك خرج بقيد اعتبار القاصد، لأن ذاك غير قاصد، ذاك خرج، فهذا شيء إضافي. هذا الاختيار الذي الآن نبحث عنه يعني طيب النفس، الاختيار بمعنى طيب النفس والرضا. هذا محل البحث، موضوع البحث هو هذا، هذا معنى الاختيار الذي هو شرط. ما هو الدليل على شرطية طيب النفس والرضا ويدل عليه، يعني على اعتبار طيب النفس؟ قبل الإجماع. قبل الإجماع هذا يشير إلى أن هذا الإجماع يصير مدركي توقيفي، لأنه مع وجود الأدلة واستناد الفقهاء المجمعين إلى هذه الأدلة لا يصير هذا الإجماع دليلا تعبديا كاشفا عن السنة حتى يعد في قبال سائر الأدلة، بل هو مسبوق بهذه الأدلة، فهو يصير إجماع توقيفي وليس بكاشف عن السنة القطعية. قبل الإجماع قوله تعالى الدليل الأول إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذا الدليل الأول وتقدم تقريبه. الدليل الثاني وقوله، هذا عطف على قوله تعالى يدل عليه، قوله تعالى وكذلك قوله عليه السلام، يعني هذا مضمون روايات متعددة. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، هذه الروايات صريحة في أن مناط التصرف في مال الغير هو طيب النفس، وعقل المكره ليس فيه طيب النفس فلا يجوز. الدليل الثالث وقوله عليه السلام في الخبر المتفق عليه بين المسلمين، يعني حديث الرف ليس من مختصات مذهب الإمامية، حتى المذاهب الأخرى تروي هذا النص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن طبعا المتن يختلف، المتن يختلف. هو الشيخ يقول رفع موجود، وضع موجود، عن أمتي تسعة أشياء أو ستة أشياء أو ثلاثة أشياء أو خمسة أشياء، هاي كلها باختلاف النصوص، والمهم أنه من جملة هذه الأمور المرفوعة ما استكره عليه، وهذا البيع الذي استكره عليه لا يكون مؤثرا في الملك فعلا. خب هذا الحديث يحتاج إلى بحث. الروايات التي تقول لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه ذاك واضح صريح في شرطية الرضا، الآية الشريفة هم واضحة، لكن هذا الأحاديث، الأحاديث الرف كيف تدل مع أن ظهورها في رفع المؤاخذة الأخروية للآثار الأخرى بشهادة أن الآثار الأخرى تكون متحققة في هذه الأحاديث، يعني في جملة من هذه الفقرات. كما ذكرت مثلا الإنسان إذا شرب ماء نجسا، هذا الماء النجس إذا كان بفرد أثر وضعي، هذا الماء النجس إذا شربه ماء عنده مؤاخذة لأنه كان جاهل بنجاسته، لكن ذاك الأثر الوضعي هم ما يترتب. بس أكثر من الماء النجس إذا كان هذا السائل خمر، العياذ بالله شرب خمرا جاهلا، وهذا ليس عليه عقوبة، رفع ما لا يعلم. ولكن حتى السكر ما يترتب، أو السكر يترتب، فإذا المرفوع هو المؤاخذة. إذا صار المرفوع مؤاخذة كيف يصير هذا الحديث رفع ما السكر عليه دليل على أن بيع المكره لا، مكره لا يترتب عليه أثر؟ يقول وظاهره، ظاهر الرفع، وإن كان رفع على المؤاخذة إلا أن القرينة الخارجية موجودة، إلا أن استشهاد الإمام عليه السلام بجملة رفع ما استكره عليه في رفع بعض الأحكام الوضعية، الحكم الوضعي مثل البينونة في باب الطلاق، مثل الحرية في باب العتق، مثل ملكية المتصدق عليه في باب الصدقة، هاي الآثار الوضعية، يعني مو أحكام تكليفية، هاي آثار وضعية. إلا أن استشهاد الإمام عليه السلام به في رفع بعض الأحكام الوضعية، هذا الاستشهاد يشهد بعموم المؤاخذة فيه لمطلق الإلزام عليه، يعني على المكره بشيء. هكذا العبارة عندكم؟ ملي. يعني المؤاخذة المنتفية هم المؤاخذة الأخروية، هو هم المؤاخذة بالنسبة إلى هذه الآثار، القضية البينونة والتملك وكذا. ما هو ذلك الشاهد؟ يبين. ففي صحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يستكره على اليمين، يستكره على اليمين فيحلف، يعني لا يكون حلفه ويمينه اختياريا، يعني مو عن طيب النفس، يعني إكراه، بعد يقول احلف احلف أنا أطلق زوجتي، أنا أتصدق بمالي، أنا أعتق كما عندي من عبيد وإماء، ها هذا إكراه. فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ هذا لازم عليه أنه يتصدق وأنه يجعل بينه وبين زوجته بينونة، يعني تبين زوجته من حصل الطلاق إذا يريد أن يعاشرها عليه الرجوع، إذا أمكن الرجوع، ما كان هاي الطلاق طلاق ثالث طبعا مثلا، أي يلزمه ذلك؟ هذا اليمين يلزم هذا الإنسان آثارك ولابد أن تترتب أم لا؟ الإمام عليه السلام فقال عليه السلام لا، واستشهد بكلام النبي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وضع عن أمتي ما أكره عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا. آية ثلاثة، الإمام يستشهد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هسا هنا دفع دخل مقدر، أكو الدخل المقدر هو أن هذه الصحيحة المباركة لا يجوز العمل بها. ليش لا يجوز العمل بها؟ يقول لأن هذه الرواية أصالة الجد فيها ساقطة، والرواية التي يسقط فيها أصالة الجد يعني صدرت تقية لا تكون حجة، لأننا في العمل بالروايات نحتاج إلى أصول ثلاثة: أصالة الصدور السند، أصالة الظهور لا تكون مجملة، وأصالة الجهل. يعني نحرز أن الإمام بيّن هذا الحكم بداعي بيان الحكم الواقعي لا تقية، يعني كان العامة أو قضاة العامة في مجلسه والإمام بيّن شيء، هذا الحكم لا يترتب عليه أثر. لماذا؟ لأن القرينة موجودة على أنه صدر بداعي بيان غير الحكم الواقعي، بدل حكم التقية الاضطراب. هذه الرواية أيضا لا يمكن الأخذ بها لوجود القرينة على أنها صدرت تقية. ما هي القرينة؟ القرينة هي أن الحلف بالطلاق والعتاق والصدقة، صدقة ما يملك، هذا في مذهبنا باطل، سواء صدر عن اختيار أو عن إكراه. فالإمام كان المناسب أن يقول لهذا السائل: أصل هذا الحلف باطل، حتى إذا كنت أنت مختار هو باطل، لا يترتب عليه بينونة في الطلاق، ولا يترتب عليه حرية بالنسبة للعبيد والإماء، ولا يترتب عليه صدقة التملك في المتصدق عليه. الإمام ما بيّن هذا، ما بيّن أن هذا المطلب، لأنه المطلب مسلم في فقه الإمامية أن الحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك هذه من الأحلاف الباطلة، هذه من اليمين الباطلة، ليست يمينا صحيحا. إذا كان هو باطل في نفسه، كان المناسب إذا ما كان الإمام في ظروف التقية، كان المناسب أن ينبه الإمام، ينبه السائلة على أن أصل هذا الحلف ما يترتب عليه أثر، مكرها كنت أو مختارا، مو أنه الإمام يستند إلى كلام النبي في إسقاط الفعل الإكراهي عن الأثر. فهذا الاستناد شاهد على أن الإمام ما كان بحريته، ما كان يتمكن من بيان الحكم الواقعي، مبين حكم تقية. ما دام مبين حكم تقية فالرواية هي يصير فيها قصور، إذا صارت قاصرة شلون يصير شاهد على أن المراد من جملة رفع ما أكره عليه غير المؤاخذة، يعني الآثار الوضعية الأخرى مثل الملكية في باب البيع. صار واضح هذا الإشكال؟ الجواب شنو؟ الجواب الشيخ يقول صحيح، الفرع مسلم، وهو أن الحلف بهذه الأمور باطل في فقه الإمامية، ولكن هذه قاعدة في رواياتنا، إذا كان رواية يمكن أن يكون هذا الحكم الذي يبينه الإمام عليه السلام في الرواية أصل الحكم ليس فيه تقية ولكن تطبيق تقية في المورد، أو بالعكس هذه الرواية يسقط فيها أصالة الجد أم لا يسقط فيها أصالة الجد. هسه شلون نطبق هذا المطلب على ما نحن فيه؟ الرواية فيها أن هذا الحلف الإكراهي على الطلاق والصدقة والعتق لا يترتب عليه أثر. الاستدلال بأي شيء؟ بجملة رفع ما استكره عليه. هنا الإمام عليه السلام قال بأنه أما تعلم بأن النبي قال رفع ما استكره عليه، يعني صحيح أن هذا الحلف وإن كان حتى في ظرف الاختيار مو في ظرف التقية هو باطل، لكن الإمام أسند بطلانه إلى وجود حديث الرفع، وهذا الإسناد هو بيان حكم واقعي، هذا مو حكم تقية، هذا ليس حكم اضطراري. ما دام هذا حكم واقعي هل مقدار الرواية تصلح شاهدا على أن المرفوع في جملة رفع مستكره عليه ليس خصوص العقوبة الأخروية؟ الشيخ يقول والحلف بالطلاق والعتاق وإن لم يكن صحيحا عند الإمامية حتى في حال الاختيار من دون الإكراه أيضا، يعني كما هو باطل في حال الإكراه، إلا أن مجرد استشهاد الإمام عليه السلام في عدم وقوع آثار ما حلف عليه، آثار ما حلف عليه هو البينونة في الطلاق والملكية في الصدقة والحرية في العبيد المعتقي، خب استشهاد بوضع ما أكره عليه يدل على أن المراد باللبوي، يعني جملة ما رفع ما أكره عليه، المراد بالنبوي ليس خصوص المؤاخذة والعقاب الأخروي. إذن الدليل إلى هنا تم. هذا كله يعني الآن ذكرنا آية التجارة عن ترى، ذكرنا روايات لا يحل، وذكرنا حديث الرفع. مضافا إلى هذه أيضا يوجد دليل آخر مضافا إلى الأخبار الواردة في طلاق المكره بضميمة عدم الفاعل. يعني إحنا في نصوص البيع لا يوجد دليل عندنا على أن البيع الإكراهي باطل، هيك نص رواية بهذا المضمون لا يوجد، النكاح الإكراهي باطل، لكن يوجد في الطلاق روايات خاصة أكو بالطلاق أنه رجل أكره على الطلاق فطلق، فطلق يقع طلاقه أم لا يقع طلاق؟ النصوص تأتي في المستقبل بمناسبة ذكر الطلاق الإكراهي. الإمام عليه السلام يقول لا عبرة، لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق، يعني إذا ما كانت إرادة قلبية رضا، يعني هنا الإرادة يعني رضا، ما كان طيب نفس بالطلاق لا يقع الطلاق. شيخنا الأنصاري يقول هاي الروايات وردت في باب الطلاق وهي روايات معتبرة ومفتى بمضمونها. هذه الروايات وإن كانت أجنبية عن باب البيع والنكاح والإجارة والكذا إذا كانت عن إكراه، لأنها مختصة بباب الطلاق والطلاق هو من الإيقاعات مو من العقود، لكن بما أن الفقهاء لم يفرقوا بين الطلاق الإكراهي والبيع والنكاح الإكراهيين والإجارة الإكراهية، بل قالوا إما أن الكل صحيح وإما أن الكل باطل، فبضميمة هذا الإجماع المركب عدم الفصل بين الطلاق وغير الطلاق نقول إن تلك النصوص هذا مو قياسا، إجماع يصير هذا الدليل على التوسعة، ولا إذا ما كان إجماع النصوص تختص بالطلاق الإكراهي ما عندنا حق أن نقول بأن البيع الإكراهي باطل اعتمادا على هذه النصوص، النصوص تختص بالطلاق، لكن بما أن الفقهاء لم يفرقوا بين الطلاق والبيع، بين الطلاق والنكاح، بين الطلاق والإجارة، فنقول حكموا في الطلاق الإكراهي بالبطلان، فلا بد أن يحكموا بالبلع الإكراهي أيضا بالبطلان، مضافا إلى الأخبار الواردة في طلاق المكره لكن مو مطلقة حتى يصير قياس، لأنه إذا ما كان عندنا هذا الإجماع المركب هذا يصير قياس، لماذا تتعدى من مورد النصوص وهو الطلاق الإكراهي إلى البيع الإكراهي إلى الهمة الإكراهية، لكن ما دام عندنا إجماع عدم الفرق هو كافي بضميمة عدم الفرق يعني بين الطلاق وبين غير الطلاق. خب هذا إلى هنا بينا الأدلة، أصل الموضوع بينا، الأدلة هم بيناها، أدلة خمسة أو أربعة، إن جعلنا الإجماع دليل مستقل الأدلة تصير خمسة، إن لم نقل بأن الإجماع هنا دليل هو مدركي فتصير الأدلة أربعة، والحمد لله وافية بإثبات المطلق. من هنا الشيخ يبدأ ببيان الخصوصيات المطروحة في مسألة بيع المكره. الأمر الأول المطروح اللي وعد بيانهم في مسألة القسم، وعد ببيانه هنا، الآن جاء مقام الوفاء بالوعد، وهو أن هناك عبارة في كلام الشهيدين بل حتى في بعض كلمات العلامة كما سيأتي، تلك العبارة فيها نوع من الغموض. هذا الغموض هل يوجب الإشكال على هذين العلمين الشهيدين أم يوجب توجيه كلامهم حتى لا يرد عليهما إشكال؟ الشيخ صار بصدد توجيه وبيان مراد العلمين حتى لا يرد إشكال عليهما. ما هي تلك الجملة؟ تلك الجملة هي أن ورد في كتاب الشهيدين في الدروس وفي غير الدروس عن المسالك اللي هو الشهيد الثاني أنهما قالا بأن المكره والفضولي قاصدان لللفظ دون المعنى. هذه الجملة بظاهرها لا يمكن قبولها. لماذا؟ لأن معنى أنهما قاصدان لللفظ دون المعنى، قصد اللفظ دون المعنى، هذا متى يتحقق؟ هذا يتحقق في مورد أن الإنسان إما لا يعلم معنى اللفظ وإما يعلم معنى اللفظ ولكن لا يقصده. مثل إيش؟ أكثر أوضح مثال إليه الآن جنابكم، إذا تريدون أن تعلموا رجلا إيرانيا قراءة صحيحة بالتمرين، تجلسوه هنا وتقولون قل غير المغضوب عليهم ولا الضالين مثلا، هذا الذي يشق على الإيراني أن يتكلم به بنحو فصيح، فهو دائما يقول غير المغزوب وهكذا يقول. أنت الآن تريد تمرن لسانه، تجلس يمي يكرر وأنت تسمع إلى أن شيئا شيئا يتحسن، يتحسن بالتمرين معه، يتحسن التلفظ. الآن جنابك حينما تقول وهو حينما يقول كل همك إصلاح اللفظ، ما لك أي شغل بالمعنى، صحيح ولا؟ أنت الآن جنابك حينما تقول غير المغضوب عليهم واقعا قاصد معنى غير المغضوب عليهم، يو الآن أنت فقط بصدد إصلاح لهجة ولسان هذا الإنسان المتكلم الفارسي حتى لا يقول غير المغضوب، يقول غير المغضوب أيهما؟ هذا هو الثاني لا شك فيه، يعني هو هم غير قاصد المعنى، أنت اللي الآن في مقام التعليم أيضا غير قاصد. أو إذا عندك ببغاء الآن، هذا الببغاء تريد أن تعلمه كلمة وهو يتمكن أن يتحمل، الآن تقول له مثلا قل كذا الله واحد مثلا علي أمير المؤمنين، هذا تقول علي أمير المؤمنين مئة مرة إلى أن يتعلم، هو يقول ينطق بشيء، هذا اللي تقول علي أمير المؤمنين أنت قاصد المعنى، يقاصد لنفس إفهام اللفظ لهذا الحيوان حتى هو أيضا يتلفظ بهذا اللفظ، هذا قصد لللفظ أكون ما تقصد للمعنى، هذا قصد اللفظ. وإلا الإنسان في مقام البيع إذا قال بعت داري بكذا، هذا قاصد لللفظ لا للمعنى، كيف الشهيد يقول؟ وهذا قاصد هم للمعنى، مو مثل في مقام التعليم حتى يقصد اللفظ خاصة، اللفظ ينظر إليه في مقام الإنشاء بالنظر الآلي لا بالنظر الاستقلالي، يعني بما أنه يريد المعنى يتوسل لإفهام المعنى باللفظ، يقول بعت داري، وإلا كيف يبين ما في ضميره؟ ما في ضميره هو تمليك دار بكذا من المبلغ لك، مو أكثر من هذا، لكن هذا كيف يبينه؟ ولا بد يتوسل باللفظ، يقول بعت. ف فهذا كيف الشهيد يقول هذا قاصد لله مو قاصد المعنى؟ يعني هل هو يبين لك لقد لسان عنده كيف؟ الشيخ الأنصاري على الله مقامه يقول لا يعقل أن مثل الشهيدين يقولان بأن المكره وكذلك الفضولي يقصدان خصوص اللفظ ولا يقصدان المعنى، بل هما أيضا مقصودهما يعني لا يقصدان المعنى عن طيب النفس، مو أنه لا يقصدان أصل المعنى، المعنى هو مقصود. إذن يصير مثل المكره. المكره الآن إحنا في إصطلاحنا هو الذي يقول بعت داري بكذا لكن ليس له طيب نفس. مقصود الشهيدين أيضا غير القاصدين، مو يعني القصد في المسألة الأولى، يعني يتكلم في النوم لو مو هذا مقصود. أن المكره ليس كالنائم، لا، مقصود أن المكره قاصد المعنى لكن ليس قاصدا للمعنى عن طيب نفسه. وإذا صار هذا مقصودا يصير متحد المراد مع الآخرين. ثم أنه يظهر من جماعة منهم الشهيدان، لأنه العلام هم يظهر من هذا الكلام، حتى صاحب الجواهر هم يظهر منه هذا الكلام، يعني حتى بعد الشهيدين هم قلقوا في الجواهر عبارة أيضا يستفاد منها هذا المطلب. خب ماذا يظهر؟ أن المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلول اللفظ، بل يظهر ذلك. أول ينسب المطلب إلى الشهيدين، يترقي يقول حتى قبل الشهيدين العلامة على الله مقامه، بل يظهر ذلك يعني قصد اللفظ دون قصد المدلول من بعض كلمات العلامة كلامه في التحبيب يأتي هسا، وليس مرادهم بعد العبارة أخليه إلى غد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.